السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 206. وهو الكتاب الثاني في التعداد العام لكتب البرنامج، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله المرتبة الثالثة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزر الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. والإحسان له معنيان شرعا: أحدهما إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق. والمراد منهما في كلام المصنف هو الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان: الأول عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الظاهر والباطن لله تعبداً له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني خاص، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى يرجع إلى أصلين: أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا تسخط ولا جزع، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بالتصديق الجازم وفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف رحمه الله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، كما نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه، فإن الركن يتعدد ولا يكون منفردا، والمنفرد هو الشيء نفسه. وقد ذكرنا فيما سبق ركني الإحسان، والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف مصرحة بمدح المتصف به في الآيتين الأوليين، في قوله تعالى وهو محسن، وفي قوله تعالى والذين هم محسنون، ومصرحة بمقام المراقبة في الآيتين الأخيرتين الذي يراك حين تقوم، وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه الدلالة فيها هو ذكر التوكل المشتمل على تفويض الأمر إلى الله، وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه إن لم يكن عابدا لله على مقام المشاهدة أو المراقبة لم يكن مفوضا أمره إليه، وهذه هي حقيقة الإحسان. نعم.
والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدق، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدق، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر في الحديث ليس عند مسلم، وإنما هو عند الترمذي. وقوله أماراتها بفتح أوله جمع أمارة وهي العلامة، وقوله رعاء بكسر أوله جمع راع وهو الذي يحفظ البهائم والدواب ويقوم على رعايتها، وقوله مليا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء أي زمنا طويلا وصح عند أبي داود والترمذي حده بثلاث ليال.
الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله
النبي في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول لاختصاصه بالبعث إلى القوم المخالفين. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع في الإسلام إلى ثلاثة أصول، ويرجع في الإيمان إلى أقدار مبينة في كل ركن من أركانه، ويرجع في الإحسان إلى أصلين. وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أربعة أمور: الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا من الأنبياء اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف كونه رسولا. واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض، فلا يتوقف الإيمان على معرفة بقية نسبه، ولا يضر الجهل باسم أبيه ولا اسم جده. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه المفرد محمد، ولم يذكر ببقية نسبه مع وجود غيره في العرب ممن سبقه مسمى بهذا الاسم، استغناء باقتران اسمه محمد بكونه صلى الله عليه وسلم الرسول الذي بعثه الله عز وجل إلى الخلق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نسبه مسلسلاً بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة هي رسالة أخرى غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، بل هي أوجز منها عبارة وأقل دليلا، وكأنها كتبت للعامة، وفيها أشياء يسيرة زائدة على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد طبعت هذه الرسالة قديما في مجموعة التوحيد، فللإمام رحمه الله تعالى رسالتان اثنتان، إحداهما رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، والأخرى رسالة الأصول الثلاثة. وما شاع عند المتأخرين من تسمية ثلاثة الأصول وأدلتها باسم الأصول الثلاثة فأتي من وكل أمر النشر إلى غير أهل العلم فاشتهرت بهذا الاسم، ولم يكن القدماء يسمونها إلا رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. والرسالتان جميعاً طبعتا في مجموعة التوحيد. والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، لم يكن ملكاً من ملائكة السماء ولا ملكاً من ملوك الأرض، بل كان بشراً اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين. نعم.
أحسن الله. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. بعث
عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة ومنها 23 نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي الله به من شاء من عباده منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة. فلما أنزلت سورة العلق على نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه وهو النبوة، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر صار بعثه صلى الله عليه وسلم بعث رسالة، فإنه أرسل إلى قوم مخالفين فارتقى من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة. فمعنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق عليه، وأولها إقرأ لأنه لما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بها كان ذلك إيذانا بابتداء وحي البعث إليه. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة لأمره بندارة قوم مخالفين ثبتت له الرسالة، فصار بإنزال فواتح العلق عليه نبيا، وصار بإنزال سورة المدثر عليه رسولا.
بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به هو التوحيد. والندارة هي بالكسر كالبشارة، والعامة تفتحها وهو لحن، وهذا واقع في كثير من النسخ المطبوعة، يجعلون على النون فتحة وإنما هي بالكسر، وتحفظها بمقابلها البشارة، فالنذارة كالبشارة وزنا وتقابلها معنى. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وعليه أكثر السلف كما حكاه ابن جرير الطبري. والآية تعم الأعمال واللباس، والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال. ومن القواعد النافعة رعاية السياق والاستعانة به في تفسير كلام الخلاق، إما بحسب السورة نفسها أو بحسب القرآن كله، فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل المشكلات، كما ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتابه الإمام. ثم ذكر المصنف أصول هجر الأصنام، وهي تعم ما يتخذ من الآلهة دون الله، فهجر المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها يقوم على أربعة أصول: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. نعم.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. نعم.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
الهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع: أحدها ترك المعاصي والسيئات، والثاني مفارقة البلد والتحول عنه إلى غيره، والثالث مجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. فالأول هجرة عمل السوء، والثاني هجرة بلد السوء، والثالث هجرة أصحاب السوء. ومن هجرة البلد الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان: أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين لا يراد به إقامة شعائره، بل يتضمن ذلك إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فليس إظهار الدين الذي علق به شرط الهجرة مقصورا على إعلان شعائر الإسلام من أذان أو صلاة، بل لا بد أن يكون المقيم بينهم معلنا لإبطال دينهم عائبا لهم، فالذي يسكت عن دينهم لا يكون قادرا على إظهار الدين، وتجب عليه الهجرة. وأقبح منه من يقرهم على مدح دينهم والثناء عليه، وهذا بلاء عظيم شاع في الأعصار المتأخرة وغلب على الخلق الجهل به، فكن منه على حذر واحفظ دينك. والآيتان المذكورتان دالتان على وجوب الهجرة، لقوله في الأولى: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مع ما فيها من الوعيد على تركها. وفي الثانية قوله: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فذكر سعة الأرض والأمر بالعبادة بعدها يتضمن الأمر بالهجرة من البلد الذي لا يقدر فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة. فإذا تعذرت عبادة الله في أرض وجب الارتحال إلى أخرى، فأرض الله واسعة والمعبود واحد. وما ذكره المصنف عن البغوي في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، ولم يثبت كونه سببا، إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهو الظاهر والله أعلم. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره، يتضمن بقاء الأمر بها وأنها لم تنقطع، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة.
فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه. وإنما خص بالذكر تنبيها إلى عظم شأنهما في الخير والشر، فأعظم الخير توحيد الله، وأعظم الشر الشرك بالله. فقول المصنف رحمه الله والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، هو من عطف العام على الخاص، لأن جميع ما يحبه الله ويرضاه من جملته التوحيد، وقل مثل هذا فيما بعده.
بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فهو مأخوذ من النوس الذي هو الحركة والاضطراب، وقد بينه المصنف بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين، كما أخبر عن ذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
لما أكمل الله الدين للنبي صلى الله عليه وسلم مات كما سبق في خبر الله عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، لذكر الإخراج من الأرض فيهما، وهو البعث كما سلف. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم، وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل بمنطوقها على الجزاء وبمفهومها على الحساب لتوقف الجزاء عليه. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي الآية. فإنكار البعث من دعاوى الكفار التي صيرتهم كفارا. نعم،
أحسن الله عليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
بعد فراغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بدليلها المصرح بها من كتاب الله. فبعثهم يتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. ثم قدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على ما ذكره المصنف من أولية نوح عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي في تقديمه على غيره في ذكر ابتداء الإيحاء، إذ قال الله: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقدم نوح عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين لتقرير أنه مقدم في مقام الإيحاء إليه. والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، فيكون الدليل مطابقا لما ذكر على الوجه الذي بيناه، ويكون أول إيحاء النبوة هو إلى آدم، وأول إيحاء الرسالة هو إلى نوح عليه الصلاة والسلام. ولا يشكل عليه ذكر النبيين في الآية، لأن النبي يطلق في خطاب الشرع على ما يشمل الرسول. وأصرح من هذه الآية وأدل على المقصود حديث أنس رضي الله عنه الطويل في الشفاعة، وهو حديث متفق عليه، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول للناس ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم.
أحسن الله عليكم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعوة الأنبياء والمرسلين تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة هي ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه على صيغة الجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم الآية. وأحسن ما قيل في حده كما صرح به عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ما نقله المصنف عن ابن القيم في إعلام الموقعين، ولذلك قال المصنف مشيرا إلى أفراد المعنى العام: والطواغيت كثيرون رؤوسهم ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. انتهى كلامه. والرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة: فأولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة. ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات كما تقدم. فنفيها هو الكفر بالطاغوت، وإثباتها هو الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام المتقدم المتضمن للكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وله طرق يحسن بها والله أعلم. ومعنى ذروة سنامه أعلاه وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها، وذكر بعض المتأخرين أيضا فتحها، فصارت الكلمة مثلثة يقال ذروة ودروة وذروة، وهي أعلى الشيء وأرفعه. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر، ويسرا في علم، وبالله التوفيق. الكتاب التالي فضل الإسلام، وكان المقرر بعد العشاء، فهل نبدأ بعد الأذان أم نرجئه بعد الصلاة؟ باقي على الأذان الآن 10 دقائق. خاف نأخركم بس. نحن نقدم لئلا تتأخروا. بعد الأذان خلاص، إذن تكونون حال الأذان ها هنا، تتوضؤون وتأتون حال الأذان ها هنا لنبدأ مباشرةً.